المسائية من راديو أوريون نبدأها بالعناوين. وفاة جندي فرنسي ثاني من قوات اليونيفيل متأثرا بجروحه بعد إصابته يوم السبت الماضي في جنوب لبنان. لبنان يعتزم طلب تمديد وقف اطلاق النار لمدة شهر خلال المحادثات المرتقبة هذا الخميس مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن. الصين تحذر من أن الوضع في الشرق الأوسط يمر بمرحلة حرجة بعدما مدد الرئيس الأمريكي ترامب وقف اطلاق النار. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم إليكم تفاصيل. توفي جندي فرنسي من قوة حفظ السلام المؤقت التابع للأمم المتحدة اليونيفيل اليوم متأثرا بجروحه التي أصيب بها في جنوب لبنان يوم السبت الماضي، حسب ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليكون ثاني جندي فرنسي يقتل في هجوم السبت والذي نسب لحزب الله. قال ماكرون إن أنيسي جيراردان الذي نقل الاثنين إلى فرنسا بعد إصابته البالغة في لبنان توفي في هذا الصباح متأثرا بجروحهم. ودائما في لبنان قتل 3 أشخاص هذا الأربعاء بغارات إسرائيلية في جنوب لبنان وشرقه، رغم سريان هدنة تعتزم بيروت أن تطلب تمديدها لمدة شهر في جولة محادثات مقررة هذا الخميس مع إسرائيل في واشنطن. إسرائيل دعت لبنان اليوم إلى التعاون معها لمواجهة حزب الله مؤكدة أنه لا توجد خلافات جدية بحسب تعبير إسرائيل مع لبنان. وبدأ منذ يوم الجمعة الماضية سريان وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام بعد حرب استمرت 6 أسابيع بين حزب الله وإسرائيل، وجاء بعد اجتماع بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، هو الأول بين البلدين منذ عقود. من المقرر أن يعقد البلدان اللذان هما في حالة حرب رسمية منذ العام 1948 جولة ثانية من المحادثات في واشنطن هذا الخميس، وفق ما قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة فرانس بريس. مصدر رسمي لبناني أفاد من دون الكشف عن هويته لوكالة فرانس بريس بأن لبنان سيطلب تمديد الهدنة لمدة شهر ووقف إسرائيل عمليات التفجير والتدمير في المناطق التي يتواجد فيها والالتزام بوقف إطلاق النار. الحرب في لبنان بين حزب الله وإسرائيل والتي بدأت في الثاني من شهر آذار مارس الماضي أسفرت عن مقتل 2,445 شخصا ونزوح أكثر من 1,000,000 خصوصا من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. المركز الوطني للبحوث العلمية في لبنان أحصى اليوم تضرر وتدمير من 62,000 وحدة سكنية جراء العمليات الإسرائيلية خلال 6 أسابيع من الحرب. حذرت الصين من أن الوضع في الشرق الأوسط يمر بمرحلة حرجة بعدما مدد الرئيس الأمريكي ترامب وقف إطلاق النار لمنح إيران مزيدا من الوقت للتفاوض. نذكر بأن الرئيس الأمريكي مدد الهدنة القائمة مع إيران منذ 2 أسبوع مؤكدا استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية، وكتب على منصته تروث سوشيال أنه سيمدد وقف إطلاق النار حتى تقدم إيران مقترحا لإنهاء الحرب، لكنه أشار إلى أنه أصدر توجيهات للجيش بمواصلة الحصار على الموانئ الإيرانية. إذن أعلن ترامب على منصته بأنه سيمدد هذه الحرب وقف الحرب لمدة يبدو بأنها لعدة أيام، وعزى القرار إلى الانقسام الحاد داخل القيادة الإيرانية موضحا أن التعليق جاء استجابة لطلب قائد الجيش الباكستاني ورئيس الوزراء شهباز شريف لإتاحة فرصة أمام طهران كي تعرض موقفا موحدا. وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تنهار ماليا جراء إغلاق مضيق هرمز، وكان ترامب قد كتب في وقت سابق أن طهران تدعم إغلاق المضيق حفظا لماء الوجه في ظل الحصار الأمريكي على موانئها. الحرس الثوري الإيراني أعلن من جهته أن قواته احتجزت سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز واقتادتهما إلى المياه الإقليمية لإيران. علقت الولايات المتحدة إرسال 500 مليون دولار من الأوراق النقدية إلى العراق حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية في إطار ضغوط واشنطن على بغداد لمكافحة الجماعات المسلحة المدعومة من طهران. وسعت الولايات المتحدة نطاق ترخيص باستخدام دواء زيلد المخصص لعلاج داء السكري من النوع الأول في مرحلته الثانية تنتجه سانوفي، إذ أجازت أعطاؤه للأطفال اعتبارا من عمر عام واحد. وكان الترخيص بهذا العلاج حتى الآن مقتصرا في الولايات المتحدة على الأطفال من سن 8 أعوام وما فوق. راديو أوريون، نبقى الآن مع أهم أحداث اليوم. فعلى وقع تداعيات إغلاق مضيق هرمز، سارعت بلدان غربية وأسيوية حول العالم تفعيل بحث عن مصادر بديلة للنفط والغاز والاعتماد على الطاقة المتجددة. فإلى أي مدى هذا ممكن؟ وهل الدول قادرة على ذلك على المديين القصير والمتوسط؟ وماذا عن مستقبل الدول النفطية؟ هذه الأسئلة يجيب عنها المتخصص في التنمية وسياسات البيئة والطاقة الدكتور حسان التليلي في برنامج اقتصاد الشرق والغرب مع زميل مازن حمود.
هذه الأزمة، أزمة مضيق هرمز الناتجة عن الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، يعني أحدثت إنشأت توجه يختلف عن التوجه الذي حصل بعد الحرب الروسية على أوكرانيا. يعني في الحرب، بعد الحرب الأوكرانية اضطرت مثلا بعض البلدان من ألمانيا إلى العودة إلى فتح مناجم الفحم الحجري، هذا لم يحصل هذه المرة. لماذا؟ لأن كما ذكرت الدول الغربية بشكل عام تهيأت بشكل أفضل مما كان عليه الأمر من قبل إلى هذا الموضوع، ومن ذلك تلك الخطط الكثيرة التي أعلنت عنها دول كثيرة للتكيف مع هذا الموضوع. ومع ذلك فإن عملية التكيف تبدو صعبة. لماذا؟ لأن الانتقال الطاقي من الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مخاض عسير. يعني من الصعب جدا إقناع الدول الغربية أساسا والدول ذات الاقتصادات المتقدمة بذلك.
نعم، لأنه طبعا التخفيف من النفط والغاز في حين أن معادلة النمو الاقتصادي لازالت تعتمد على الطاقة التقليدية، إذن هنا المعضلة.
نعم، الخروج من الاعتماد على مصادر الطاقة، المصادر الطاقة الأحفورية عملية تتطلب وقتا وجهدا ومخاض كما ذكرت عسير، وبالتالي هناك عملية انتقالية متدرجة، وهذا ما يتسع كثير من البلدان إلى العمل بمقتضاه. ولوحظ مثلا لأول مرة في تاريخ الطاقة الإنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة تجاوز إنتاج الكهرباء من الفحم الحجري.
أمام هذا المشهد وما تفضلت به من ناحية الدول التي تستهلك النفط والغاز ومساعيها في اعتماد الطاقة بديلة، في المقابل هناك الدول المنتجة للنفط والغاز، ماذا عن هذه الدول أمام هذا المسعى من قبل الدول المستهلكة؟
صحيح، هذه الدول أمام مفترق طرق عليها. صحيح، مثلا نأخذ البلدان الخليجية بشكل عام، البلدان الخليجية اعتمدت على النفط والغاز لتحديث اقتصادات هذه الدول ولفعل لتمويل التنمية، ولكنها بدأت تفكر ربما بشكل متأخر في أن الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ولا سيما في الشمس هو ضرورة. يعني بدأت هذه البلدان، ولكن هذه البدايات تبدو خجولة حتى الآن، وأظن أن هذه الحرب وهذه الأزمة الحالية ستدفع هذه الدول إلى المضي قدما في الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة ولا سيما في الطاقة الشمسية.
استمعنا إلى مقتطف مما قاله المتخصص في التنمية وسياسات البيئة والطاقة الدكتور حسان التليلي للزميل مازن حمود ضمن برنامج اقتصاد الشرق والغرب الذي يأتيكم كل يوم أربعاء عند 6:30. هذا الخميس طرقت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن جولة محادثات ثانية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وفي هذا السياق، خلال لقائه في باريس برئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، دعا رئيس ماكرون إسرائيل إلى التخلي عن أطماعها التوسعية في لبنان. كما أكد نواف سلام أن لبنان يطالب بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من أراضيه. نستمع إليه. حدث في فرنسا.
Ces discussions ont par ailleurs permis de lancer la perspective de la tenue de la conférence internationale.
لقد أتاحت المشاورات الموازية إعادة إحياء مسار عقد المؤتمر الدولي المخصص لدعم وتجهيز الجيش اللبناني، والذي كان من المقرر عقده في الرابع من شهر آذار مارس بمبادرة من فرنسا والمملكة العربية السعودية. ويبدو هذا المؤتمر اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، لا سيما في ضوء القرارات التاريخية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية والتي أكدت عدم شرعية الأنشطة المسلحة والأمنية لحزب الله، وأعلنت قبل أسبوع أن بيروت مدينة خالية من السلاح. إن تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن لا يزال شرطا أساسيا لاستعادة سلطة الدولة وضمان حصرية السلاح بيدها على كامل الأراضي اللبنانية، كما يفرض ذلك واجب تعزيز مؤسساتنا وبالتالي ضرورة مواصلة برنامج الإصلاحات الذي التزمت به حكومتي. غير أنه لا يمكن تحقيق استقرار دائم دون انسحاب كامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية والإفراج عن المعتقلين وعودة النازحين إلى منازلهم وقراهم المدمرة، وهذا يعيد أيضا إلى الواجهة الحاجة إلى التحضير لعقد مؤتمر دولي مخصص للتعافي وإعادة الإعمار. إلى ذلك قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن بلاده بحاجة إلى 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية التي يعيشها جراء الحرب بين إسرائيل وحزب الله. رفضت ألمانيا وإيطاليا الدعوات لتعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وطرحت إسبانيا وإيرلندا مجددا تعليق العمل بالاتفاق المبرم في حزيران من عام 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. وجددت كل من فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي. عن الموقف الفرنسي من الإجراء نستمع إلى الرئيس الفرنسي.
Pour ce qui est de l'accord d'association avec Israël, je veux ici dire des choses simples. La France est attachée.
فيما يتعلق باتفاق الشراكة مع إسرائيل، سأقول أيضا أمورا واضحة وبسيطة. إن فرنسا متمسكة بإسرائيل بوجودها وبأمنها وبأمن الشعب الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه فقد أدنا بوضوح منذ البداية ما جرى في غزة وما لا يزال يجري في الضفة الغربية، وكذلك انتهاك السيادة الإقليمية للبنان، فضلا عن القرارات الواسعة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة.
إن
هذا السياق يجعل من المشروع طرح التساؤلات، كما يفرض علينا كأوروبيين العمل معا على مستقبل اتفاق الشراكة هذا. ومن الواضح أنه إذا واصلت إسرائيل هذه السياسة التي تتعارض في جوهرها حتى مع تاريخها، فلا يمكننا أن نتصرف وأن شيئا لم يكن. ومع ذلك فأنني أترقب أيضا الأسابيع المقبلة، فليس من المناسب في لحظة وافقت فيها إسرائيل قبل أيام على وقف إطلاق النار في لبنان وانخرطت في نقاشات أن نسارع إلى التصعيد أو المواجهة، لكنني أرى أن هذا التساؤل مشروع، وأن على فرنسا في الوقت المناسب وبعد أن تتضح الخيارات التي ستتخذها إسرائيل في الأسابيع المقبلة بشأن ملفاتها الكبرى أن تنسق مع شركائها الأوروبيين لتحديد مستقبل هذا الاتفاق. غير أن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما كانت عليه قبل سنوات، وهذا أمر بديهي. وأنظر الآن بثقة إلى الأيام والأسابيع المقبلة، فهناك وقف لإطلاق النار وهو مكسب مهم، وهناك نقاشات ستجرى ونأمل أن تتم في أفضل الظروف الممكنة. وفي الختام أود أن أعرب عن أملي في أن تعود إسرائيل إلى الالتزام بالمسار الوحيد الذي يضمن أمنها ومصلحتها،
qui est une voie de respect de la souveraineté des États voisins et une voie de l'apaisement.
هو مسار احترام سيادة الدول المجاورة ومسار التهدئة. حدث في فرنسا. ومع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نختم هذه الجولة الإخبارية. شكرا لإصغائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.